بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح الجمال على اثير راديو 90-90. طب والله حضراتكم وحشتونا ايها السادة المستمعون الكرام، من اقصى ارض مصر الطاهرة الى اقصاها ومن شمالها الى جنوبها، لحضراتكم مني في هذا اليوم الكريم خالص التحية والاعتزاز والتقدير. وربنا يعلم انه يوم الجمعة ده صار من الايام التي اشعر فيها بسعادة زائدة وكبيرة لكل لحظة اتشرف فيها بالتواصل مع حضراتكم، انه الصوت يكون مسموع واصل لحضراتكم في كل مكان. طبعا بهني حضراتكم بشهر رجب، ما زلنا في ايامه الطيبة الكريمة، ونستشرف في الافق انوار شهر رمضان وقد لاحت. وكان اهل الله والسادة الأئمة والأولياء كانوا يقولوا دايما إنه شهر رجب ده شهر الغرس، وشهر شعبان ده شهر السقيا، وشهر رمضان ده شهر الحصاد. يعني الهمم والمعاني والنوايا التي تنعقد في قلوب الصالحين في شهر رجب، اللي بيبدروا بيها في شهر رجب وبيبدأوا بيها وبينووها مع ربنا، وبيبدأوا يعودوا نفسهم على أنماط من الطاعة والاستقامة مع المولى في رجب، بتبدأ تستقر وتثبت في شهر شعبان، وبالتالي بتبدأ تؤتي ثمرها في شهر رمضان. لما الإنسان يوصل لرمضان فيلاقي نفسه تعود حال معين مع الله، ومستوى معين من العرفان والشفافية وارتقاء الروح والامتلاء الوجداني والروحي الذي يكون في شهر رمضان. فكل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يبلغنا وإياكم شهر رمضان بكامل الصحة والعافية مع السعادة لبلادنا وأوطاننا كلها. أنا النهاردة يعني وأنا في الطريق حد من أحبابنا بيقول إن أنا بدأت أو حبدأ أتابع الحلقة والبرنامج، ومحتاجين كده ان احنا نعمل اطلالة سريعة على المضمون بتاع الحلقات اللي فاتت. فالفكرة بصراحة عجبتني انه نرجع بسرعة نقف من اول ما بدأنا البرنامج المصابيح الجمال لحد النهاردة، تناولنا عدد من الحلقات، وفي كل حلقة كنا بنفرع فرع من شجرة الجمال. انطلقنا في الحلقة الاولى من الحديث النبوي الشريف ان الله جميل يحب الجمال، وبدأنا نتكلم عن ان هذا الحديث وهذه الكلمة من جواهر كلام النبوة، هي احد المكونات الكبرى لعقلية وشخصية ونفسية الانسان المسلم عبر التاريخ، احد مكونات صناعة الحضارة عبر التاريخ عند المسلمين، احد ركائز هذا الدين واعمدته الكبرى، نظرية الجمال وفكرة الجمال التي بدأت تتجلى في تاريخ المسلمين في مختلف المظاهر من المأكل والمشرب والملبس والخلق والفكر والسلوك، وأنماط العمارة التي تشيد بها المباني والمدارس والمساجد، إلى أنماط الملابس وهيئات والأدوات التي تستخدم. فإذا بكلمة الجمال كأنها غرس نبوي شريف أثمر وفرع فروعه في مختلف فنون الحياة عند المسلمين. حبيت ان انا ابدأ النهاردة بان انا اتوقف وقفة مع حضراتكم، كأن احنا بنعمل مراجعة زي مراجعة ليلة الامتحان اللي عايزين نلم فيها كل المنهج والمقرر الدراسي بحيث يبقى واضح في دماغنا، ونلقي صورة بانورامية من فوق. يعني يمكن هواة التصوير بيقولوا احيانا انه في زاوية من زوايا التصوير اسمها منظور عين الطائر، يعني نخلي الكاميرا فوق قوي بحيث تلقي مشهد علوي على الحاجة اللي احنا عايزين نصورها، فتظهر كل تفاصيلها، ونبقى بنلقي مشهد من فوق يكشف لنا تضاريس المكان وتفاصيله وجزئياته، فنعرف النسب والاحجام والحاجات فين من بعضها. المعنى ده حبيت ان انا اقوم بيه في حلقة النهاردة، نعمل اطلالة سريعة على كل اللي فات، ونجمع الفروع اللي احنا قلناها في حلقات متفرقة، بحيث لما تتستف جنب بعض يظهر لنا مشهد الجمال الذي نريد الوصول اليه ونريد تشييده وبناؤه في عقل ووجدان وسلوك وتفكير كل انسان ممن يسمعنا في مصابيح الجمال. كانت البداية والبذرة التأسيسية الأولى اللي انطلق منها هذا البرنامج الحديث اللي احنا أشرنا إليه، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأنه الكبر يا جماعة منتهى القبح، ودي لها تفاصيل تطول شوية مش هنتوقف عندها الآن. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني يقصد يقول هل هذه المظاهر من التأنق وحسن السمت ومشهد الجمال الظاهر في الإنسان، هل ده يعد من قبيل الكبر والأنفة والتعالي على الناس؟ أم سيدنا النبي قال له لا، ذاك الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني انتقاص الناس والتعالي عليهم. وقفنا في الحلقة الأولى عند هذا الحديث الشريف، وألقينا كده جولة وسباحة وسياحة في آفاقه الرفيعة، وبدأنا نضع المنطلق التأسيسي اللي مشينا معاه في حلقات تالية، وبدأنا نقول هناخد في كل حلقة جزء أو ثمرة أو فرع أو غصن من شجرة الجمال، ونبدأ نوسع الكلام فيه. نقلنا من الحلقة الأولى، الحلقة اتكلمنا فيها عن المواطن الأربعة التي تستفز فيها النفوس ويكثر فيها الغضب، والتي أكد الله فيها على معنى الجمال، مواضع الجمال الأربعة التي لا يمكن أن توجد إلا في موضع الخصومة والنزاع، فإذا بالمولى سبحانه يصرح في هذه المواطن الأربعة بكلمة الجمال، اللي هم الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل. اسمع كده قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يبقى تأسست عندنا قيمة الصفح الجميل أهو، والصفح معناه العفو ومعناه التجاوز عن الإساءة. يبقى في موطن الخصومة والنزاع حيث يكثر الغضب ويتخلى الناس عن كل تجمل وعن كل أناقة في المسلك، وتبرز شراسة النفوس ويشتد النزاع بين الناس، أم ربنا يجي في هذه اللحظة الحساسة ويقول لك خلي بالك، اوعى في هذا الموطن تنسى قضية الجمال، تجمل، امتلئ بروح الجمال في هذا الموطن عشان تعرف تتجاوز الغضب وتدير الأزمة بصورة راقية. طيب، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يبقى القيمة الأولى الصفح الجميل، القيمة الثانية الصبر الجميل، القيمة الثالثة قال تعالى: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، يعني في موطن الهجر، يعني إذا اشتد النزاع ولم يعد هناك بد من وجود فرقة وخصومة، خليك في هذا الموطن في غاية الجمال، كن متجملا. طيب، الموطن الرابع: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني في موطن الطلاق حيث تكثر المنازعة والخناق بين الناس، ويود بعض المحاكم ويشتموا بعض ويضربوا بعض، وتحصل الفرقة بعد كراهية وبعد عذاب. أم ربنا بيقول يا جماعة في هذه المواطن الأربعة اوعوا تنسوا قيم الجمال، إنما أوجد الله الجمال علشان نعرف نستحضره ونعيشه، خصوصا في هذه المواطن التي هي مواطن نزاع وخصومة. دي كانت حلقة تانية. الحلقة الثالثة نقلنا فيها إلى قضية الجمال في المأكل، وبدأنا نفرع فيها إلى أنه خلوا بالكم يا جماعة، ليست قضية المأكل مجرد اختيار الحلال من المأكولات، لأنه ربنا لما أوصى بالمطعم ما قالش الحلال بل قال الطيبات. الطيبات دي معناها أنه من بين الصنوف التي هي حلال ينبغي للإنسان أن يختار ما هو أكثر اتساقا مع طبعه، ما هو أكثر نظافة أناقة، ما هو أكثر جودة. وبدأنا نفرع كلام طويل عن انه احد اركان صناعة الجمال في طبع الانسان يرجع لقضية المأكل. كلما ساء مأكل الانسان ساءت اخلاقه وازدادت نفسه شراسة وثقل طبعه وتحول الى علل نفسية وعلل جسدية. ووسعنا الكلام بكثرة في قضية التأنق والجمال في المأكل، وبعد كده خلي بال حضراتكم أشرنا إلى هذا الملمح العجيب عند أهل الكهف لما قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وشوف إزاي اختار كلمة أزكى، يعني أفعل التفضيل، يعني ليس مجرد الطعام الزكي الناضج الجيد بل الأزكى، يعني من طباع الأولياء والعارفين أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، من طباع الأولياء والعارفين والأصفياء والكمل من الناس أن يكون عندهم ذوق رفيع في اختيار المأكل. طب وخلي بال حضراتكم إن احنا هنا في النقطة دي قلنا في فرق كبير بين الفخم والأنيق. الفخم ده معناه إن أنا أختار المطعومات الغالية من المطاعم ذات السمعة الرفيعة، ده يبقى الفخم اللي يقدر عليه أهلا وسهلا، ده شيء من المباحات. بس احنا بنخاطب كل إنسان، بنخاطب عموم البشر، فنخاطبه ليس بالفخم بل بالأنيق، يعني ايه الانيق في المأكل؟ انه يبقى مستوي كويس قوي، انه يبقى نظيف، انه يبقى متجانس مع بعضه. يبقى اذا دي مواصفات المطعم الانيق اللي ممكن يكون طبق فول، طبق فول بشوية زيت بس حاجة نظيفة وحاجة في غاية اللي تخطف العين، ورغيف عيش مفلفل وحاجة كده تفتح النفس. يبقى ده هو الجميل، الجمال في المطعم ان يكون انيقا وليس شرطا ان يكون فخما، لاننا نريد لقيم الجمال ان تسري عند عموم الناس مهما كانت الشريحة والمستوى الاجتماعي الذي يعيش فيه. كل انسان يستطيع ان يعيش بالجمال على قدر الامكانيات المتاحة ما بين ايديه. نقلنا من هذه الحلقة ورحنا الحلقة تانية اتكلمنا فيها عن الجمال في الملبس والهيئة، وقلنا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وجبنا حديث سيدنا عمران بن حسين، خرج الراوي يقول خرج علينا وعليه مطرف خز. مطرف خز يعني عباءة كده منسوجة من افخم انواع النسيج، ومعمولة كده بهيئة بديعة التركيب والشكل، ومتفصلة تفصيل في غاية الروعة والجمال. لما شافوا هذا الثوب على سيدنا عمران بن حسين قالوا له يا مولانا يعني النهاردة ما شاء الله انت لابس كده حاجة آخر شياكة وآخر أناقة. أم قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ذكرنا كمان الحديث الصحابي بيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاشف الهيئة، يعني هيئة غليظة مشعثة متلخبطة، الأثواب متناثرة ومتنافرة. ومسيدنا النبي قال له هل لك من مال؟ هو أنت معدم ما عندكش مصادر للدخل؟ قال يا رسول الله عندي مال. قال من أي مال؟ قال من كل مال قد آتاني الله. ومسيدنا النبي قال له إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى دي كانت حلقة أخرى وقفنا فيها وقفة طويلة عند إنه إزاي الإنسان يتصف بالذوق الرفيع في اختيار الملبس الذي ينم على أن حس الجمال بدأ يولد ويتمكن ويسري في وجدان الإنسان بحيث يفيض عن الإنسان بعد ذلك في كل شيء يتعلق بمظهره، حتى ينتقل الإنسان من تملك وتمكن الجمال منه في كل تفاصيل المظهر، ويبدأ ينتقل الجمال إلى أن يكون جمال الفكر، جمال العقل، جمال الروح، جمال السلوك، جمال التصرف، جمال الطبع، جمال السير إلى الله الكامن في أعماق روح الإنسان. مشينا شوية مع فكرة الجمال ونقلنا لقضية الجمال في السعة للناس جميعا، كيف يمكن للإنسان أن يتصف بالحسن والجمال في عدم الغضب، في الحلم، في اتساع الخاطر، في سعة الخلق، في بسط الوجه. وذكرنا الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تسعون الناس بأموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فجت كلمة الحسن اهي. وخلي بال حضراتكم احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت عدة مرات انه احنا بندور على كل ما جاءت به الشريعة المطهرة من كلمة جمال او حسن او بهاء او زينة او اتقان او احسان، يعني كل كلمة لها علاقة دلالية بفكرة الجمال بدأت أجمعها علشان لما نتكلم في هذا البرنامج أكون وضعت ما بين إيدين حضراتكم مائدة عامرة بكل مظاهر الجمال التي يضخها الشرع الشريف في وجدان الإنسان، حتى نصل إلى مستوى تتحول فيه كلمة المسلم إن احنا نحط علاقة تساوي بين كلمة المسلم وبين كلمة الجميل، بين كلمة الإسلام وبين كلمة الجمال. ويكفي الحديث الشريف اللي احنا بننطلق منه إن الله جميل يحب الجمال. ذكرنا لحضراتكم الأبيات اللي بنتكلم فيها عن الضيافة ورحابة خاطر الإنسان واتساع للناس، إذا الضيف وافى منزلا لك قاصدا قراك وألقته لديك المسالك فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القراء فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. يبقى ده برضه غصن آخر وفرع آخر ومصباح تاني من مصابيح قضية الجمال. نقلنا بعد كده لمشهد من مشاهد الجمال في قول الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. يبقى مشهد الجمال في النبات، يعني كلما أحاطت الخضرة بالإنسان بعثت في نفس الإنسان بهجة ارتياح تصرف وتزيل ما في نفس الإنسان من طاقات ومعاني سلبية قد تتسرب إلى الإنسان على مدار اليوم. كمان ربنا بيقول نباتك فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، يعني بعد شهود الجمال في عالم النبات حيث وجد، كمان في مشهد الخضرة على وجه الخصوص. ثم قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ثم وقفنا وقفة طويلة عند قوله تعالى انظروا إلى ثمره، وبدأنا نقول يا جماعة من واجبات الحياة وأولويات الحياة، وبدأت المدن الكبرى في العالم لندن برلين جنيف غيره، كبريات المدن في العالم بدأت تحرص قوي في تخطيط المدن أن تتيح وجود مساحة واسعة من المسطحات الخضراء التي كلما تعلق بها نظر الإنسان وانصرف إليها نظر الإنسان تبعث في نفس الإنسان طاقة هائلة من الارتياح. يبقى إذن ربنا في هذه الآية الكريمة كأنه يمهد ليحيط الإنسان بعالم كامل يساعده على أن ينغمس في معنى الجمال بكامل طاقته، ومع ذلك يأتي في خواتيم الآية ويقول لك انظروا إلى ثمره، فيأمر أمر إلهي واجب النفاذ بأن الإنسان لا يغيب عنه النظر والتصفح والمشاهدة لمعاني الجمال الموجودة في النبات وفي الخضرة وفي النخل وفي الأعناب وفي الزيتون وفي الرمان وفي الجنات المختلفة بكل ما فيها من ثمار وأزهار وخضرة. الله، ده كأنه ربنا بيقول للإنسان خلي بالك من وردك اليومي، من برنامج اليوم عندك، إنه لازم يكون لك خروجة كده للخضرة. طب احنا اعمامنا واهلنا الكرام في سائر مناطق الصعيد وفي القرى في الدلتا اللي حواليهم مسطحات من الزرع، خلي بالكم يا جماعة ما تخليش كل علاقتك بمسطحات الخضرة اللي انت بتزرعها بس انك انت شايل همها وعاتل همها انه ازاي هتتزرع وتتحصد، ده واجب لازم نقوم بيه وفيه تعب وعرق، بس خلي لك كده نص ساعة في اليوم تخرج تمشي في الخضرة وذهنك مش مشغول بالاعباء بتاعت الزرع والحصاد وال للغلة، بس عيش مع الخضرة، سيب نفسك للخضرة، ولذلك حتجد انه ده له اثر عميق جدا في نفسية الانسان، لان الله جميل يحب الجمال. ومن مظاهر تجليات الحق على الكون بالجمال ان اوجد الله كما امتن علينا في الآية الكريمة النبات والنخل والزيتون والرمان والجنات المتشابهة وغير المتشابهة، ثم جعل الله لها وظيفة كبرى وأثر كبير في بناء نفسية الإنسان بما يسحب منه ويزيل منه كل معاني الضيق والقبض والإحباط والحيرة وما أشبه، وتعبئ نفسية الإنسان بمشهد الخضرة. نقلنا منها كمان للآيات الكريمة. طب إذا كان ربنا بيحيط الإنسان ببحر من الجمال بهذه الصورة في كل مشهد من مشاهد النبات، ومينقل ربنا معانا كمان لعالم الحيوان، فيقول تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كلام طويل عن كيفية شهود الجمال في عالم الحيوان، وأن هذا ليس مقتصرا فقط على الكائنات والطيور والحيوانات الموصوفة بالجمال البديع الآسر زي مثلا الفراشات وزي الطواويس وما أشبه، لا، ده ربنا مش عايزك بس ترى الجمال في هذه، بل ترى الجمال حتى في صنوف الحيوان التي قد لا يتصور الإنسان إنه لها وظيفة إلا بس الحرث والزرع والحمل. أم ربنا يقولك والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، وقبلها بآية بيقول لك الآية الكريمة ولكم فيها جمال. يعني يا أيها الإنسان املأ وجدانك ووعيك وعقلك وقلبك وخاطرك وصدرك وروحك وفكرك بالجمال في المأكل في الملبس في اتساع خاطرك للناس في مواطن الخصومة في شهود الجمال في النبات والحيوان في شهود الجمال حيث أوجده الله جل جلاله. واسمحوا لنا ان احنا نكمل بقية الفكرة لكن بعد الفصل.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور حسام الأزهري على الراديو 90-90.
رب الوجود، رب الوجود، رب الوجود، سبحانه قد تجلى في تفرده وفي علاه وفي نعم عطايا سبحان ذو الكلام الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجواه سبحان ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجواه مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقى
الراديو 90 90 هواها مصري مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90 90
اهلا وسهلا بكم ورجعنا لحضراتكم مرة ثانية علشان نكمل مع بعض المسيرة اللي بنستضيء فيها بمصابيح الجمال ان الله جميل يحب الجمال. خليني اتكلم مع حضراتكم في القدر المتبقي من حلقة اليوم عن شهر رجب لان له ارتباط كبير فيما افهم وفي وجهة نظري بالجمال. شهر رجب على وجه الخصوص الشهر الهجري الحالي اللي احنا فيه احد الاشهر الحرم ربنا أوجد فيه حاجتين من كبريات الأحداث التي هي أحداث خالدة في تاريخنا كمسلمين. الحدث الأول كان تحويل القبلة، الحدث الثاني كان الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج كان في الحقيقة كاشف عن وجوه من الجمال والإفاضة الإلهية على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلني أرى أن شهر رجب يمكن أن يسمى من بين الشهور بشهر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، شهر رجب ده هو شهر سيدنا النبي، يعني هو من أعز الشهور التي أفيض فيها على الجناب النبوي علوم ومعارف وكمالات إلهية وارتقاءات ربانية لم تسبق من قبل. يعني ربنا ادخر لسيدنا النبي في شهر رجب ارتقاءات علا في مقامات النبوة وفي مقامات الكمال وفي مقامات العرفان بالله لم تفتح من قبل. يعني ربنا لما بيقول لنريه من آياتنا الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا الكبرى. الله، ده على كده الفهم الشائع بين كثير من الناس انه كأنه الإسراء والمعراج جه بعد حادث وفاة ستنا السيدة خديجة وبعد وفاة عمه، ده كأنه المعنى ده، ولذلك سمي بعام الحزن، فجاء الإسراء والمعراج تنفيسا عن الجناب النبوي لما رآه من العداوة بين الناس في مكة المكرمة ووفاة سنده العظيم في زوجته وعمه. كأنه الفهم الشائع ده مش دقيق. هو مش دقيق بالفعل. قد تكون هذه أحد الأمور الممهدة والمرجحة لمجيء الإسراء والمعراج، بس اللي يتأمل الذكر الحكيم ويشوف كيف وصف الله تعالى الأهداف والغايات من الإسراء والمعراج يجد أن الهدف الأكبر لم يكن مجرد تخفيف الأحزان والمواساة للجنان النبوي الشريف، بل كان الهدف الأكبر معدا مسبقا ومعدا في الأزل وموقت عند الله تعالى في الأزل قبل أن تخلق الخلائق، أن الله تعالى جعل هذه اللحظة القدسية الفائقة في شهر رجب جعلها لحظة ذروة وقرب وارتقاء وعرفان وشهود واطلاع وتجلي أفاضه الله تعالى على الجناب النبوي الشريف، وجعلها الله تعالى موضع لفتح أبواب من الكمالات وشهود الملكوت الأعلى، وأن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه مباشرة، وأن يطوي الله تعالى له الأكوان والأفلاك، وأن ينقله الله تعالى من أقصى الكون إلى خارج الكون عند سدرة المنتهى في لمحة عين، مما لو أردنا نحن الآن، إحنا لما بنطلق مركبة فضائية للمريخ ولا لأطراف المجموعة الشمسية زي فوياجر ولا غيره، ولا المركبة كاسيني ولا مرصد الفضاء هابل، غير ذلك من أدواتنا المحدودة التي تستكشف الكون، بتفضل كام سنة علشان تصل لأطراف المجموعة الشمسية؟ وصولنا لأقرب نجم إلينا ولا أقرب مجموعة شمسية تاخد كام مليون سنة ضوئية؟ يعني لو أطلقناها النهاردة مش هنعرف نشوف نتائجها إلا بعد كام مليون سنة. أقرب مجرة إلينا كام مليار سنة بسرعة الضوء عشان نعرف نوصل لها. من أقصى الكون لأقصاه محتاج كام مليار سنة علشان نعرف نوصل، لو انطلقنا بأقصى سرعة في الكون وهي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية أو 186 ألف ميل في الثانية. الله، ده كأن الله جل جلاله خرق العوائد والمألوفات والقوانين والأسباب بصورة بينة مضاعفة إكراما لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليشهده الله من الكمالات العلى ما لم ينبغي ولم يؤتى ولم يفتح لأحد قبله ولا ينبغي لأحد بعده. ولذلك العلماء كانوا بيقولوا في الإسراء والمعراج مشهد عجيب قوي، وهو أن الله تعالى كلما هيأ لأحد أنبيائه معجزة كبرى ربنا يجمع مثيل لها في الإسراء والمعراج، يعني كأن معجزة الإسراء والمعراج كانت مجمعا لكمالات ومعجزات الأنبياء من قبله جميعا. ودي لحضراتكم مثالين من الأمثلة أو ثلاثة. وصف الله تعالى أحد معجزات سيدنا سليمان عليه السلام بأنه قال سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يعني من معجزات سيدنا سليمان أن الله سخر له الريح تحمله، فالمسافة التي يقطعها سيدنا سليمان بالرياح في يوم يسير الراكب من عموم الناس يسير فيها مسيرة شهر كامل، اللي بيمشي على ظهر الحصان ولا الجمل ولا بقية وسائل التنقل المتاحة في ذلك الحين، المسيرة التي تقطع بوسائل التنقل المعتادة في شهر تطوى لسيدنا سليمان في يوم. فأراد الله أن يجمع مثال ذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس التي تسير فيها القوافل مسيرة شهر، فطواها الله له في برهة من الزمن ليجمع الله له الكمال الذي أتاه لسيدنا سليمان. طب خد نموذج تاني في سيدنا إبراهيم، يقول الله تعالى في حق سيدنا إبراهيم خليل الرحمن النبي المعظم صاحب المنزلة العليا والرفيعة عند الله تعالى، يقول الله تعالى فيه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم، يعني كشف الله له مشهدا سماويا علويا شهد فيه الخليل إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فأراد الله أن يجمع هذه المعجزة لسيدنا محمد فقال لنريه من آياتنا الكبرى. شوف كده نري إبراهيم، شوف كلمة نري في حق سيدنا إبراهيم، وشوف كلمة لنريه في حق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. خد موضع تاني من كمالات سيدنا موسى، مثلا سيدنا موسى الذي قال الله تعالى له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال الله تعالى له إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، جعل الله له مشهد التجلي الأعظم في طور سيناء، فصعق موسى واندك الجبل، وجعل الله تجليا مماثلا لسيدنا محمد في السماوات العلى في الملأ الأعلى، مع ما فضل الله به نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يصعق ولم يحصل له الحال الذي حصل لسيدنا موسى، بل ثبت الله جنانه فرأى الله جل جلاله، ثم رجع قرير العين بما آتاه الله من المواهب العظام. يبقى إذن جمع الله محاسن الأنبياء ومعجزات الأنبياء. أنا قلت لحضراتكم نموذجه من سيدنا سليمان ومن سيدنا إبراهيم ومن سيدنا موسى، ولو أردنا أن احنا نحصي معجزات بقية الأنبياء ونبين كيف ظهر ملمح لها في الإسراء والمعراج، إذن يطول الكلام في هذا، وهو متاح وموجود في كتب أهل العلم. بس أنا حبيت أقول لحضراتكم أنه الإسراء والمعراج يا جماعة في شهر رجب كان مشهدا فائقا من مشاهد الجمال. وتعالوا ناخد بقى الحديث الذي وصف فيه صلى الله عليه وسلم مسيرته المحمدية، وصفها بوصف الجمال مع وصفه لنبوات الأنبياء السابقين بأنها بيت إذا تم وتشيد ظهر منه مظهر في غاية الحسن والجمال. فهنا يظهر لنا الرابط اللي احنا بنرصده وبندور عليه في الكمالات المحمدية، مشهد الجمال. ونسمع كده الحديث الشريف، يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. اسمع كده الكلمة اللي جاية، اسمع كده كلمة الحسن والجمال اللي احنا بندور حواليها من أول حلقات هذا البرنامج. يقول عليه الصلاة والسلام كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله. ظهرت معانا كلمة الجمال. يبقى كأن كل رسالات الأنبياء والمرسلين لما تتستف جنب بعض وتتركب جنب بعض يظهر المشهد الإجمالي لمسيرة ومواكب النبيين من أولهم إلى ختامهم عليه الصلاة والسلام، فيظهر المشهد الإجمالي البديع والبالغ الحسن والجمال. ولبنة تمام الحسن والجمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. علشان كده سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح أحد الأحاديث في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يجي في ختام الكلام يقول لك إيه، يقول لك وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا، فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام. طب أنا عايز أخذ مع حضراتكم رصد سريع كده لملامح الجمال في مسيرة النبوة المحمدية، علشان احنا في شهر رجب اللي هو شهر سيدنا محمد اللي حصل فيه الإسراء والمعراج التي جمعت فيها محاسن ومعجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء ورسالات الأنبياء إذا جمعت في صعيد واحد كانت كمثل بيت بناه رجل فأحسنه وأجمله. انتوا أخدين بال حضراتكم معايا؟ بيرتسم أمام أعينكم مشهد الجمال اللي أنا بأشاور عليه. تعالوا كده ناخد رصد إجمالي وسريع، ناخد كده برقيات سريعة وعاجلة من شهود معاني الجمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب يصفه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يصف فيه حلية سيدنا مولانا محمد، اسمع كده الصفات الآتية: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن جوء أجود الناس صدرا، يعني أوسع الناس خلقا، وسع الناس جميعا برحمانيته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جمال في صدق لهجته، أصدق الناس لهجة، في أنه ألين الناس عريكة، في أنه أكرمهم عشرة، في أنه يحب كلما اقترب الإنسان منه، كلما ازداد الإنسان خوضا وغوصا في بحوره ازداد شهودا لجماله ومحبته، عليه الصلاة والسلام في شهر الجمال، في شهر رجب، في شهر الإسراء والمعراج، هذا المصباح الأعظم والشمس العظمى من مصابيح الجمال المتمثلة في سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام لكن بعد الفاصل.
لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي، لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي. أيا رحم العالي، أيا رحم العالي المريض إذا دعا ضعيف أنا. أيا رحم العالم المريض إذا دعا ضعيف أنا يا رب، والضعف قوتي، عطفت على المحروم تأسو جراحه وتكسو ليالي يا رب رحمتي. أحبك حب العين، أحبك حب العين من نورها أناديك يا ربي بصحوي وغفوتي، أناديك يا ربي بصحوي وغفوتي، إذا نمت أبكي في منامي تلهفا إلي، فتصفو تحت نورك مهجتي، وأصبح حتى بالبكاء لأنه يطهرني، يلقي السنا فوق دمعتي.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور حسين الأزهري على الراديو 90.90.
اهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة ثانية لنكمل بقية الفكرة التي نرصد فيها ملامح من شهود معنى الجمال والحسن والبهاء والرفعة والكمال في الجناب النبوي المعظم، بما اننا في شهر رجب، في شهر الاسراء والمعراج الذي هو شهر سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أن الله تعالى جمع في الإسراء والمعراج خلاصة معجزات الأنبياء جميعا كما أشرنا للمحة منها قبل الفاصل، وبما أنه إذا جمعت معجزات الأنبياء ورسالات المرسلين برز مشهد الحسن والجمال في مواكب النبيين، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إذن نحن نسبح في بحر من الجمال يتصل بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ترتوي به القلوب والعقول والأرواح وبدأنا قبل الفاصل نقول لحضراتكم نماذج من شمائله المشرفة وأخلاقه المعظمة، وإنك لعلى خلق عظيم، علشان أكون وضعت ما بين إيدين حضراتكم برنامج أو عدد من الوصايا والنصائح اللي ممكن كل واحد ياخد منها طرف اللي يقدر يعمله، فاتقوا الله ما استطعتم. فذكرنا من أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس صدرا. أرجوك علشان خاطري خليك في شهر رجب أوسع الناس صدرا، يعني خليك حليم، ما تتضايقش بسرعة، ما تغضبش، ما تتنرفزش. ومش معنى كده أنه الإنسان يتبلد أو أنه الإنسان يبقى سلبي في الحياة، بس خليك حكيم، خليك موزون، ضع كل شيء في موضعه. إياك أن تستخدم الشدة في موضع اللين ولا اللين في موضع الشدة، فوضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما يقول المتنبي الشاعر الكبير. طيب، كان أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة. أرجوك في شهر رجب وإحنا مقبلين على شعبان ورمضان، جمل منطقك ولسانك الكريم، جمل منطقك ولسانك بالصدق، تعلق بالصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. طب كلمة صديق دي التي هي نهاية معراج الصدق، هي التي ابتدأت بها مراتب الكمال عند سيدنا يوسف، فصدق في تأويل الرؤى وفتحت له: يوسف أيها الصديق أفتنا حتى يكتب عند الله صديقا، يوسف أيها الصديق. شوف كلمة الصديق كيف توصل الإنسان إلى البصيرة النافذة والفهم عن الله. طيب، كان عليه الصلاة والسلام ألين الناس عريكة. أرجوك في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان خلي طبعك لين، خلي طبعك ودود. كان أكرم الناس عشرة. أرجوك في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان كن كريم المعشر، عامل الناس باللطف والذوق. وعلى فكرة والله ده ما هو ضعف أبدا، وكلما عرف الناس عنك الرقي والذوق انصرف عنك وانزجر عنك الإنسان المعتدي أو السيء أو غير المهذب. وإحنا ذكرنا كتير أبيات أحمد شوقي: وخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. تعالوا ناخد غرفة كده كمان ونقطف كده مع بعض كم ثمرة تانية من شمائله المشرفة عليه الصلاة والسلام، علشان أكون قدمت لحضراتكم النهاردة عدد كبير من مصابيح الجمال التي تنير لنا ولكم الطريق في التعامل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنا بتشرف إن أنا أهدي لسيادتك النهاردة أيها المستمع الكريم مجموعة من الشمائل النبوية. خد خد المتبادر إليك، اللي همتك بتنهض ليه واللي تلاقي طبعك متعلق به واجري فيه بكامل القوة. اسمع كده مشهد تاني من مشاهد حصر واستقراء ورصد للكمالات النبوية. الحديث في حلية أبي نعيم من حديث وهب بن منبه أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أشعياء، يقول في الحديث يصف الجناب النبوي فيقول في الحديث: مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام، عبدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وسلم، ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه. نعم، أبعثه مبشرا ونذيرا أسدده لكل جميل. أهي جت كلمة مصابيح الجمال، أهي جت كلمة إن الله جميل يحب الجمال. أم ربنا يقول عن سيدنا النبي أسدده لكل جميل. تخيل أي معنى من الحسن والجمال في الطباع والشمائل والأخلاق والعلوم والمعارف والكمال. جمعت وحيزت له عليه الصلاة والسلام، أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه صلى الله عليه وسلم. يقول الله في الحديث القدسي المذكور: أهدي به من بعد الضلالة، وأعلم به من بعد الجهالة، وأرفع به من بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الإحياء، نبي الجمال، نبي العمران، نبي العلم والمعرفة، نبي الإنسانية والخلق والقيم، نبي الصدق والأمانة، نبي حسن الجوار، نبي الحضارة، نبي التعارف إلى التصادم. وأختم الكلام بقول الشاعر: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا، وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. السادة المستمعين الكرام، في ختام حلقة اليوم لكم مني أطيب التحية وخالص الأمنيات بأن تكون أيامكم أيام كلها جمال وكلها سعادة وسرور. ولا يفوتني في ختام حلقة اليوم أن أتوجه بخالص الشكر إلى فريق العمل في البرنامج، وأخص من بينهم الصديق العزيز الأستاذ محمود الجلاد في الإعداد، والصديق العزيز الأستاذ محمد ساري مهندس صوت. ولكم مني ولكل من يسمعنا على أثير راديو 99، ولكل إنسان على ظهر الأرض، ولكل ذرة في الوجود، لكم مني كل الدعوات بالسرور والسعادة، وأن يمطر الله تعالى علينا وعليكم غيوث الجمال والجلال والكمال. وألقاكم الجمعة القادمة في حلقة جديدة، وفي أمان الله.
رجال من سماع الذكر طابوا، وعند سماعه حضروا وغابوا. رجال من سماع الذكر طابوا، وعند سماعه حضروا وغابوا، وقاموا في ظلام الليل طوعا، وقاموا في ظلام الليل طوعا، وعما يغضب الرحمن تابوا، جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا، جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته.